القرآن حرر المرأة. استجابت الصحابيات للحجاب فلم يمنعهن من ممارسة حياتهن بل والمطالبة بحقوقهن. ها هي مجموعة من النساء تتجه إلى بيت القائد صلى الله عليه وسلم فيستأذن ويدخلن عليه، وتبدأ المطالبات بالحقوق فيتلطف معهن حتى تجرأن، فعلت أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم، وتحمس البعض منهن حتى ارتخى حجابها، فسمعهن المارة وسمعهن عمر وهو في الطريق، فاستأذن للدخول فأذن له، وما إن دخل حتى خيم الصمت وتحولت النساء إلى حركات بلا أصوات ذهلن عن مطالبهن. وأخذ بعضهن بتعديل حجابها الذي اختل أثناء الحوار. كان عمر غاضبا من جرأتهن على نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن شيئا أذهله. شاهد ثغر نبيه صلى الله عليه وسلم يفتر عن ابتسامة وهو يضحك من حركات النساء، تعلق الفاروق بتلك الضحكة فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب. فقال عمر: أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم التفت زاجرا النساء وقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولم تهبن رسول الله؟ فإذا بإجابتهن تتغنى بلطف النبي وحدب القائد ولينه. فقلن لعمر: إنك أفظ وأغلظ من رسول الله. سكت عمر، فهو أورع من أن يقبل مقارنة نبيه به، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركه لهجوم النساء، فقال: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. تكلمت النساء لأن الإسلام حررهن من الخوف بعد أن أذلتهن الحضارات والوثنيات السابقة والكتب الدينية المزورة. ذات ليلة وبينما كانت المدينة تغط في نومها، كانت إحدى النساء قلقة تتململ تتأمل زوجها، فإذا هو رأس في قومه مقرب من نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنها تبحث عنه داخل قلبها فلا تراه. نهضت هذه المرأة الصالحة جميلة بنت سلول قبيل الفجر، نهضت لتزيح عن قلبها بقايا ليل ثقيل وهم أثقل، ولبست حجابها وفتحت الباب تاركة البيت وصاحبه، وتسللت وكأنها تطارد الظلام خلال الطرقات، ثم توقفت أمام باب قائد الدولة صلى الله عليه وسلم فلم تطرقه، تلفعت بهمومها وقعدت عنده تنتظر خروجه. أذن بلال فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ثم خرج من بيته، ففوجئ بالمرأة عند بابه فقال: من هذه؟ عندما تسافر القلوب عن المحبين، انساب نور الفجر في الأفق، وانساب معه صوت بلال لصلاة الفجر، ففتحت زوجة خطيب رسول الله الأنصاري العظيم ثابت بن قيس بن شماس باب بيتها، فتحته وخرجت تهادت خلال الطرقات الملونة بالظلام حتى حاذت بيت نبيها صلى الله عليه وسلم. لم تدخل المسجد كعادة النساء، بل توقفت عند بابه صلى الله عليه وسلم، قعدت عنده تنتظر خروجه. مر وقت فخرج القائد صلى الله عليه وسلم، ففوجئ بالمرأة فقال: من هذه؟ فعرفته بنفسها، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس. فلما استفسر عن سبب طلبها الانفصال عن زوجها كشفت عن قلبها، فإذا ثابت بن قيس لا أثر له فيه ولا مكان. فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. وهي لا تقصد الكفر بالله، ولكن الكفر بالعشير والزوج. ثم بينت السبب فقالت: لا أطيقه بغضا. هنا أقفلت المرأة كل الأبواب، إنها لم تخرج إثر ملاسنة عارضة أو سوء معاملة أو نميمة أو ضغط من أهل أو خلاف حول النفقة والحقوق والواجبات، إنه البغض، وليس بعد البغض شيء. انتظر صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثابت فسأله عن مهرها، فأخبره أنه قد قدم لها حديقة، فقال صلى الله عليه وسلم لها: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فلم يرغمها صلى الله عليه وسلم على العيش معه، بل أمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته ويطلقها، فاسترد حديقته وطلقها. وبذلك انتزعت هذه المرأة بالتشريع الإسلامي، انتزعت حقها وحق غيرها من النساء في الخلع. فالزواج ليس سجنا ولا إكراها، إنه حب ومشاركة، ألفة وود، وتنازل وتكامل وتضحيات. فإن لم يكن الأمر كذلك فأبواب الرحمة مشرعة إلى يوم القيامة، رحمة اعترف بها أحد القساوسة حين ذكر أنه يسلم سنويا في بلاده 50,000 من النصارى، الكثير منهم أسلم لأن الكتاب المقدس المسيحي يحرمهم حق الطلاق، فلجأوا لاعتناق الإسلام ليستردوا هذا الحق. رضي ثابت بن قيس بالفراق المر، فالزوجة ليست أماً أو بنتاً أو أختاً يستحيل الانفصال عنها، الزوجة شريكة، والشراكة قائمة على الرضا والتوافق وتنازل الطرفين. رضي ثابت بن قيس، لكن رجلاً آخر لم يرض بالخلع، خلعته زوجته فظل يبكي حرقة على حبيبته في الطرقات تسيل دموعه وهو يسير خلفها، فيراه القائد صلى الله عليه وسلم فيرق لعشقه ويتجه لمحبوبته علها تحن عليه. ألا ترأفين بهذا العاشق؟ هو عبد وهي حرة، هو سلمها قلبه، أما هي فأخرجته من قلبها. جمع بينهما الرق ذات يوم فتزوجته، ولما عتقت جعل الإسلام مصير زواجها بيدها فطلقته، فانفطر قلب مغيث ورجاها البقاء، لكن بريرة رفضت، احترقت أضلاعه وألهبت الدموع محاجره، تذكره جدران البيت وأبوابه بطيفها الحبيب. تنطلق يوما لبعض شأنها فيراها في الطريق فيطير قلبه، ويمشي خلفها يكلمها فلا ترد، ودموعه تسيل على خديه، لكن لا أمل. ويظل هذا العاشق في طرقات طيبة يبكي حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم فأشفق على هذا القلب الذي عنا صاحبه، فالتفت إلى صحابي معه فقال: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ لم يكتف صلى الله عليه وسلم بالتعجب، فهو نبي الرحمة، نهض قائد الدولة من أجل هذا المواطن العبد، فقصد محبوبته عل قلبها يلين. ولما قابلها صلى الله عليه وسلم قال لها: لو راجعته فإنه أبو ولدك. نظرت له صلى الله عليه وسلم كوالد محب وقائد حان، نظرت له وجلة أن يرغمها على العودة له، فسألت: يا رسول الله، أتأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا أشفع. تنفست بريرة وهدأت ضربات قلبها فقالت: إن كنت شافعا لا حاجة لي فيه. فانطوى المسكين على لوعة الفراق ومرارة الرق، فليس له سوى الرضا بما قدر الله. أما النبي القائد صلى الله عليه وسلم فلم يغضب من موقفها، فالقلوب ليست بالأيدي. لم يكن هذا المسكين هو وحده في قلب النبي، مساكين شعبه كلهم في قلبه، يحبهم يريدهم دائما حوله، فيقول: اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: لم يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. ثم يوصي حبيبته بمساكين شعبه فيقول: يا عائشة، لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة، أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. لذا كانت الصديقة سخية لا تبقي شيئا من المال متى رأت فقيرا. مسكين آخر غير معروف القبيلة، قصير القامة، ليس في وجهه مسحة جمال، حدب صلى الله عليه وسلم على فاقته فعرض عليه أن يتزوج، فتأمل الفتى فقره ودمامته، فلم يجد ما يغري النساء، فقال: إذن تجدني كاسدا. فقال صلى الله عليه وسلم: غير أنك عند الله لست بكاسد. بعد هذه الكلمات سعى صلى الله عليه وسلم بنفسه لتزويجه وكأنه ابنه، وكأنه قطعة من قلبه. فمن هي هذه الفتاة التي ستقبل بهذه المواصفات؟ القائد والعناية بالشباب الفقراء. يمشي قائد الدولة صلى الله عليه وسلم نيابة عن أحد الشبان الفقراء المعدمين من شعبه، يمشي صلى الله عليه وسلم خطوات نحو أحد الأنصار، فلهذا الأنصاري بنت ارتوت بحب نبيها صلى الله عليه وسلم، ولما قابله تحدث بلسان الفتى الفقير كأنه من لحمه ودمه، بل كأنه هو، فقال: زوجني ابنتك. استبشر الرجل واستنار وجهه، ونبي الأمة وقائدها يخطب ابنته، فقال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعم عيني. فإذا بطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدمه حين قال: إني لست أريدها لنفسي. فقال والد الفتاة: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. هنا شعر الرجل بعدم التكافؤ، شعر بشيء قد يثير إشكاليات في منزله، فقال: يا رسول الله، أشاور أمها. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فالزواج عقد، وأهم ما في العقد الرضا. انطلق الرجل إلى بيته، ولما دخل نادى الأم فانتحى بها عن البنت التي رابها أمر هذا الانزواء، فقال لها: رسول الله يخطب ابنتك. ففرحت وقالت: نعم ونعمة عيني. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. سارت سائرة المرأة رافضة هذا الجليبيب الذي لا مال له ولا جمال، وصاحت: ألي جليبيب؟ لا لعمر الله لا نزوجه. انتبهت الفتاة على صوت أمها فاقتربت، فإذا الحوار عنها، فاقتحمت مجلسهما قبل أن ينهض والدها إلى نبيه. دخلت وتصدت للأمر الذي يقضى دون مشورتها، مع أن القضية قضيتها، فقالت: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها، فتحولت الفتاة إلى معلمة لوالديها، وقالت ثقة بربها وطاعة لنبيها: أتردون على رسول الله أمره؟ ادفعوني فإنه لن يضيعني. شلت الكلمات أمام يقين الفتاة وإيمانها، فنهض والدها وانطلق إلى رسول الله فأخبره وقال له: شأنك بها فزوجها. زفت الفتاة للفتى الفقير، وما هي إلا أيام وإذا بهجوم وثني على دولة الإسلام، فكان جليبيب من أول المبادرين للدفاع عن دينه ووطنه، فتحمست حبيبته فخرجت تسابقه لأبواب الجنة. انطلقا مع الجيش خلف نبيهما صلى الله عليه وسلم، فدارت رحى المعركة، وبدأ جليبيب يجتث المعتدين واحدا واحدا وكأنه حمزة، حتى انتصر جيش الإسلام وفر العدو وهدأت الساحة. فأمر صلى الله عليه وسلم بتفقد الغائبين وقال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. فعدوا الشهداء ولم يعدوا الفتى. سألهم صلى الله عليه وسلم ثانية فلم يعدوه، سكت، فتلفت قلب النبي القائد صلى الله عليه وسلم يبحث عن حبيبه جليبيب.